الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فهي وصية الله لكم في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، لا شك أن حق الوالدين عظيم بما عظم الله له وقرن طاعتهما بطاعته وثنى بالشكر لهما بعد الشكر له، وحسبكم أن عصيانهما من الكبائر التي تؤدي بصاحبها إلى النار والهلاك إن لم يتب من العقوق والقطيعة. ولقد مر بنا ما وقع فيه كثير من الناس، وبالأخص بعض الشباب الذين قدموا طاعة الزوجات على الأمهات، وجعلوا حوائج الوالدين بعد الفراغ من حاجاتهم وحاجات أصدقائهم. فترى الرجل له الولدان والثلاثة يقف على قارعة الطريق صباحا أو مساء انتظارا لمحتسب يوصله على طريقه، وأولاده على فرشهم لم يشاءوا أن يقطعوا لذيذ النوم لأجل والديهم. وكثيرا ما نرى المرأة تلتمس من جيرانها وممن حولها مساعدتها في الوصول إلى منزل قريب أو لمناسبة معينة، وأولادها في المنزل يتحاسبون، كل يقول لأخيه أن تذهب بها. فيا للحسرة والأسف عن شباب بذل فيه والداه الجهد الجهيد، ونهاية الأمر لا ينفعهم في أدنى الحوائج. فاحذروا معاشر المسلمين، واحذروا معاشر الشباب عقوق الوالدين، فإن ذلك سبب للشقاء في الدنيا والخزي والعذاب في الآخرة. جاء في الحديث الذي يرويه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاؤه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث والرجلة. رواه الحاكم وصححه عن أبي هريرة وروى الحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه. فإياكم والعقوق، والزموا البر والصلة، واعلموا أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظوا على ذلك الباب إن شئتم أو دعوا. جاء في الحديث عن ابن عباس: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. واعلموا معاشر المؤمنين أن من الآباء والأمهات من يتعنتون على أولادهم في حق طاعتهم تعنتا شديدا، يصل في بعض الأحيان إلى أمر الوالدين أو أمر أحدهما ولدهما، يأمرانه أن يطلق زوجته أو أن يفارق جلساءه الصالحين وأصدقاءه، وأن لا يخالطهم أبدا. فهذا معاشر الآباء تشدد في باب الطاعة والبر. فما المصلحة لأب أو أم كرها زوجة ابنهما لغير سبب فأمراه بطلاقها، أيريدون أن يتجنوا على تلك الزوجة الضعيفة المسكينة حتى إذا طلقت عاشت دهرها أيما لا زوج لها، وقد يجران البلاء والشقاء والشقاء لولدهما في الحصول على زوجة جديدة قد توافقه وقد لا توافقه، وقد كان قرير العين بزوجته الأولى راضيا بها. وينبغي لشاب أو مسلم وقع في مثل هذا أن يحتسب الجهد في إقناع والديه ببقاء زوجته عنده وعدم طلاقها، وتأكيد حق والديه على زوجته بمضاعفة البذل والخدمة والعناية. أما تشدد بعض الآباء هداهم الله على أبنائهم في مجالسة الصالحين والأخيار من الأصدقاء، فإنهم بتشددهم هذا يفتحون المجال لهم لمجالسة الأشرار والسيئين، فالنفس لا بد لها من صاحب، إما أن يكون جليسا صالحا أو جليسا سيئا. وقد يتشدد الأب على ولده في هذا النوع من المجالسة خوفا عليه ولا شك، فالحل عند ذلك لا يكون بقطع الابن عن أصدقائه وجلسائه الصالحين، بل الصواب هو متابعة الابن والتأكد من ذهابه مع أصدقائه الصالحين وسؤاله عما يدور بينهم في مجالسهم، سؤال تلطف واستفادة متبادلة لا سؤال تحقيق وامتحان. وعند ذلك يطمئن الأب إلى ذهب ولده وإيابه. وبهذه المناسبة أكرر النصح والدعوة إلى الشباب عامة وللأخيار الصالحين منهم خاصة أن يضاعفوا البذل والعطاء والبر والإحسان بوالديهم، فإن الجميع لا شك مقصر في هذا الباب تقصير عظيم. واعلموا أن للأم النصيب الأوفى والدرجة العظمى في مقام البر وحسن الصلة. ففي الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولا عجب أن تنال الأم هذا النصيب من البر والصلة، فلها حق كبير، وكثير ما نقدمه لها يسير وقليل بالنسبة لما قدمته لنا. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. وذكر أن أبا الأسود الدؤلي تخاصم مع امرأته إلى القاضي في غلامها منه أيهما أحق بحضانته، فقالت المرأة: أنا أحق به، لأنني حملته 9 أشهر ثم وضعته ثم أرضعته إلى أن ترعرع بين أحضاني كما تراه. فقال أبو الأسود: أيها القاضي، حملته قبل أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه، فإن كان لها بعض الحق فيه فلي الحق كله أو جله. فقال القاضي: أجيبي أيتها المرأة. فقالت: لئن حمله خفا فقد حملته ثقلا، ولئن وضعه شهوة فقد وضعته كرها. فنظر القاضي إلى أبي الأسود وقال له: ادفع إلى المرأة غلامها ودعني من سجئك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء،
وتبييله سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني بعد أن طلقني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. رواه أحمد وأبو داود. يقول الإمام القرطبي: إن من الإحسان إلى الوالدين والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد أن لا يجاهد إلا بإذنهما. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه مسلم. وروى البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ولا شك أن بكاء الوالدين بما يجره الولد لهما لهو من العقوق، كما جاء ذلك في الحديث. ومن الحديث الذي سبق: ينبغي لمن أبكى والديه أو أغضبهما أن يتوب إلى الله، وأن يسعى جاهدا لإرضاهما، وأن يسعى جاهدا لأن يرضيا عنه، ولرد الابتسامة إلى وجوههما بفعل يرون منه ندمه وأسفه على ما فرط في حقهما، وذلك بهدية تليق بمقامهما، والدعاء لهما، والتلطف واللباقة في معاملتهما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله منشئ السحاب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وصحبه ومن اتبع أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، واعلموا أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. معاشر الأحباب، إن أناسا يعيشون في قطيعة رحم ويعيشون في عقوق لوالديهم، فهل يأمنون أن يخطفهم هازم اللذات ومفرق الجماعات وهم على حال كهذه؟ فأي مصير لهم، وأي مصيبة عند سكرات موتهم عليهم إن فارقوا هذه الدنيا على حادث أو فجاءة أو أي قدر من الأقدار، ووالداه قد يكونان في سخط عظيم عليه. وإن رجلا كهذا قد لا يؤمن عليه من سوء الخاتمة. فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه آتٍ فقال: يا رسول الله، شاب يجود بنفسه. فقيل له: قل لا إله إلا الله. فلم يستطع أن يقولها. فقال صلى الله عليه وسلم: أكان يصلي؟ قال: نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، فدخل على الشاب فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا أستطيع. قال: لما؟ قالوا: كان يعق والدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال صلى الله عليه وسلم: أحية أمه؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابنك؟ قالت: نعم. فقال لها: أرأيت؟ أخبريني لو أججت نارا ضخمة ولو أججت نار عظيمة. فقيل لك: إن شفأت له صلينا عليه، وإلا حرقناه بهذه النار. أكنت تشفعين له؟ قالت: يا رسول الله، إذا أشفع. قال: تشفع. قال: فأشهد الله وأشهديني أنك قد رضيت عنه. قالت: اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالها ففاضت روحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان هذا الشاب كما ورد في كتب الحديث يؤذي أمه ويؤثر رضا زوجته على رضا أمه. فالله الله يا معاشر المؤمنين في الوالدين، فإن لهم حق عظيم، وإن الجميع مقصرون مفرطون في حقهم، وإن من أدنى الواجب أن يكثر الإنسان الدعاء لهما، وكما جاء في الآية: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أقل الأمر أن لا ينساهم الإنسان في كل صلاة وفي كل دعاء، أن يدعو لهما بخالص ما يدعو به لنفسه من الرحمة والمغفرة وهون الحساب ودخول الجنة. معاشر المؤمنين، ومن كان والداه كبيرين فإنهما أعظم باب لدخوله الجنة، وإنه لعلى خطر عظيم إن ماتا ولم يحسن البر بهما. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذه الواقعة أو هذه القصة معاشر المؤمنين، فإن كثيرا من الناس يستكثر ما ينفق على والديه، ويستكثر بقاء والديه في بيته، ويستكثر خدمته وعنايته بهما، وقد نسي ما قدماه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أخذ مالي. فقال صلى الله عليه وسلم: أتني بأبيك. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الله يقرئك السلام، ويقول: إذا جاء الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الرجل قال صلى الله عليه وسلم: ما بال ابنك يشكوك؟ أتريد أخذ ماله؟ فقال الرجل: يا رسول الله، سله هل أنفقته إلا على أعمى عماته أو على نفسي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك لم تسمعه أذناك. قال: أفلا محالة من هذا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني يا رسول الله قلت في نفسي: غزوتك مولودا وعلتك يافعا، أعل بما أجني عليك وبما يجنى عليك وتنهل. إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تاتمه تهمل، تخاف الردى نفسي عليك، وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمن، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يسأل، فأوليتني حق الجوار، ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ولده فقال: أتسمع؟ أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. إذا معاشر الأحباب، الوالدان لهم حق عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على القيام بحقهما وعلى البر بهما، ونسأل الله أن يرضيهما عنا، ونسأله أن يرضى علينا برحمته وبرضاهما عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد المسلمين بسوء وأراد علماءهم بفتنة وأراد ولاة أمورهم بمكيدة، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم أجر عليه دائرة السوء، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهد أئمتنا لكتابك وسنة نبيك، اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا، وانصرهم بالإسلام وانصر الإسلام بهم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جناتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حيران إلا دللته، ولا عاقا إلا إلى البر رددته، ولا قاطع رحم إلا إلى رحمه وصلته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اجعل ما أنزلته رحمة بنا، اللهم اجعل ما أنزلته من الخير رحمة بنا من غير استدراج، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. معاشر المؤمنين، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر نبيك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن البعشرة المبشرين بالجنة، وارض اللهم عن أهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.